السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم وأهنيكم على التحاقكم ودوامكم في الجامعة الحرة، وأقدم لكم نفسي الدكتور مقدام خلاف عسكر. اليوم المحاضرة الأولى في لطلبة الماجستير كلية الإدارة والاقتصاد الجامعة الحرة فرع هولندا. اليوم نبدأ بمحاضراتنا في مادة الإدارة المالية Financial Management أو Management of Finance. قبل ما نتكلم عن هذا الموضوع أو في هذه المادة، أود أن أذكركم بنبذة مختصرة عن الإدارة وأسباب الإدارة وأساليب الإدارة وإلى آخره بشكل مختصر. الحقيقة هناك أسباب عديدة أدت إلى أهمية الإدارة، منها أولا الإدارة عنصر من عناصر الإنتاج. كما تعرفون عناصر الإنتاج اللي هي الأرض والعمل ورأس المال والإدارة، وكذلك من الأسباب التي أدت إلى الإدارة هي كبر حجم المنظمات وتعقد عملياتها اليومية، وكذلك التخصص وتقسيم العمل نتيجة لكبرها والاستخدام الأفضل للإنتاج الكبير، ورابعا استخدام موارد اقتصادية تتسم بالندرة، خمسة العمل في ظروف بيئية سريعة التغيير، ستة تعاظم دور الدولة. فالحقيقة هذه أهم الأسس أو الأسباب التي أدت إلى أهمية الإدارة. ما هي أسس الإدارة العلمية؟ نحن نبحث عن إدارة علمية وهناك أيضا لها أسس، فمن هذه الأسس أولا تحديد الخطوات الأساسية التي يتكون منها العمل، ثم اختيار أفضل طريقة لأداء هذا العمل في أقصر وقت ممكن، وذلك باستخدام الطريقة العلمية. اثنين، اختيار العاملين وتدريبهم على استخدام الطريقة العلمية لإنجاز الأعمال وتنمية التعاون فيما بينهم وزيادة الحوافز. ثلاثة، تقسيم العمل بين الإدارة والعمال بحيث يقوم كل منهم بالواجبات الخاصة به، وهذا ما يؤدي إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية أو الكفاءة الإنتاجية. أربعة، التخطيط للعمل، وذلك بدلا من أن يترك العمال حرية اختيار الطريقة التي ينجزونها وينجزون بها العمال، مما يؤدي ربما إلى التضارب والطرق وعدم التنسيق وإلى آخره، فإن الإدارة عليها التنسيق بين الجهود الجماعية عن طريق التخطيط. هذه أهم الأسس العلمية الحقيقية للإدارة العلمية. طبعا الإدارة لها خصائص، من خصائصها إنها عملية مستمرة وذات نشاط شامل ومتخصص، وكما تعرفون الإدارة هي علم وفن ومهنة وعلم جامع الحقيقة. فهناك أسس للإدارة الناجحة. نأخذ أيضا هم المعوقات التي تؤثر على نجاح الإدارة. من هذه المعوقات عدم تحديد الأهداف. إذن الهدف أو تحديد الأهداف وحجمها وكميتها ونوعيتها حسب المؤسسة وحسب البيئة. فبالتأكيد عدم تحديد الأهداف بدقة للمدير وللعاملين ولكل واحد بالمؤسسة بالتأكيد سيؤدي إلى الضياع، وبالتالي تروح الجهود هباء وبالتالي الفشل. إذن لابد نقوم بتحديد الأهداف من أجل النجاح، وهذه الأهداف يجب أن تكون واقعية وممكن الوصول إليها ودراستها، يعني لا تحدد أهداف احتباطا. 2، الانتظام أو التنظيم. حيث عدم الانتظام بالتأكيد يؤدي بالأغلب إلى نتائج غير مرغوب فيها، وهذا يدل على عدم الانتظام. فعدم وجود نظام محدد تسير عليه يجعلك دائما عرضة للمشاكل المفروض عليك والتي تشغلك عن استشراف المستقبل. كذلك المماطلة في توجيه وتوفير المعلومات اللازمة للعاملين. العمل وفق نظام يؤدي إلى ضياع الوقت في الأمور البسيطة والانشغال عن الأمور المهمة، هذا كله يأتي نتيجة عدم الانتظام. إذن التنظيم organization هو من الأمور الثانية التي تؤدي إلى نجاح الإدارة من بعد الأهداف، الأهداف ثم التنظيم. كذلك ثالثا ملاحظة المشاكل. ففي حالة عدم ملاحظة المشاكل بالتأكيد سيكون مصير الإدارة هو الفشل. والحقيقة عدم ملاحظة المشاكل يعود إلى عندما مثلا تعترضك مشكلة طارئة أثناء العمل، فإنك تترك ما بيدك وتعالج هذه الأمور الطارئة بطريقة عادية، وتوجه نفسك لحل المشاكل المبتذلة وناسيا المشاكل المصيرية والمهمة. كذلك ممكن تقوم بحل المشاكل بالطريقة التقليدية يعيقك عن التكييف والتغيير مع الظروف. هذه ملاحظة مهمة، والتركيز على المشاكل الرئيسية بدل البسيطة وإلى آخره. 4، النقطة الرابعة هي معالجة الآخرين بطريقة خاطئة، وهذا أيضا يؤدي إلى فشل الإدارة. يعني توجه العاملين القيام بالعمل وبشكل خاطئ وغير صحيح. أيضا 5، التهرب من المسؤولية، يعني دائما إلقاء اللوم على الآخرين أو التبجح بالاعتذار أو الآخري، فهذا أيضا نوع يؤدي إلى فشل الإدارة. يجب أن تتحمل المسؤولية وتقوم بمسؤولياتك وفق الأهداف المحددة إليك. هذه الحقيقة من أمور مهمة تؤدي إلى إدارة فاشلة أو ناجحة. أيضا أوضح لكم الوظائف الإدارية اللي ربما سبق وأن درستموه لكن نسيته. الوظائف الإدارية أو الوظائف في علم الإدارة هي 5، أولا التخطيط، قلنا تبدأ بالأهداف وإلى آخره، وثانيا التنظيم اللي هي وضع الخطط على أرض الواقع، وثلاثة التوجيه أو التوظيف لهذه الأعمال، وتحديد الشخص المناسب في المكان المناسب، وثم توجيه هؤلاء كيف يعملون أعمالهم وواجباتهم والسيطرة، وهذا يؤدي إلى استمرار العمل. هذه الحقيقة من أهم الوظائف الإدارية، يجب على المدير دائما ملاحظة هذه الأمور، وبعدها طبعا يتبع اتخاذ القرارات والمشارك وإلى آخره. هذه كلها أمور أنتم في غنى عنها. نأخذ بشكل مختصر الأمور الإدارية. نرجع إلى مادتنا أو محاضرتنا. فهنا نبدأ ماذا نقصد بالتمويل، وما هو المدير المالي بالمشروع، وما هي الوظيفة التمويلية. فمانجر أو فينانس أو فينانشيال مانجر، الحقيقة هذه جوانب رئيسية تعتمد باتخاذ القرار والتي تكون محور عمل المدير المالي، ولكن ما هي الأدوات والأساليب اللي استخدمها هذا المدير لحل مشاكله، وما هي طبيعة مشاكله؟ وظيفة الحقيقة هناك أيضا خبط يحدث بين الوظيفة المالية وبين الحسابات، والكثير يعتقد بأنها هي وظيفة واحدة. الوظيفة المالية أو الموظف المالي أو علم إدارة المالية الحقيقة تعتمد على أساسين، هي المحاسبة والاقتصاد، ولكن لا تحل محلهما، ونتكلم كيف واحد يتم الثاني. التمويل ومجالات المعرفة الأخرى، العلاقة بين وظيفة التمويل ومجالات المعرفة الأخرى كالمحاسبة قلنا والاقتصاد، والوظيفة المالية تعتمد على العلوم الاقتصادية في تكوين بيئة التمويل أو نظرية التمويل، وخاصة الاقتصاد الكلي الماكرو اكونومكس. فالاقتصاد الكلي الماكرو اكونومكس قلنا، والاقتصاد الجزئي اللي تعتمد عليهم الإدارة المالية، يختص الاقتصاد الكلي بالبيئة والمنظمات المالية، بينما يختص الاقتصاد الجزئي بتحديد الاستراتيجيات المثلى للشركات المساهمة والمشروعات الفردية، وكل من هذه الجوانب لها تأثير على ممارسات الإدارة المالية، ويمكن توضيح هذه كالتالي من خلال نقطتين. أولا، العلاقة بين الاقتصاد الكلي والوظيفة المالية أو مدير المالية إلى آخره. فمثلا الاقتصاد الكلي يهتم بالبيئة التي تمارس فيها وظائف التمويل، والتي تفيد النظريات الاقتصادية في تفهم المتغيرات. يهتم مثلا بالنظام المصرفي والوسطاء الماليين، وكذلك السياسات المالية الحكومية وإلى آخره من الأمور العامة على مستوى البلد. وإن المشروع أو الشركة هو جزء من هذه المنظمات الكبيرة التي درسها الاقتصاد الكلي، ودراسة هذه الآثار المترتبة على هذه السياسات الاقتصادية وآثارها على بيئة القرار. يعني يمكن القول بأن المدير المالي لا يستطيع القيام بوظائفه بالطريقة مرضية وجيدة إذا ما لم يكن متفهما لهذه العلاقات و مكونات الاقتصاد الكلي وعلاقة الاقتصاد الكلي بالإدارة المالية. وكذلك تتبع السياسة المالية والشركة في الحصول على الأموال وتحقيق الأرباح. اثنين، العلاقة بين الاقتصاد الجزئي والوظيفة المالية، يعني المايكرو اكونومكس. والمايكرو اكونومكس كما تهتمون هو يهتم بالأداء الاقتصادي الفعال للمشروع، أي أنه يهتم بالإجراءات والتصرفات التي تحقق الأداء المالي الجيد. فهي تهتم الحقيقة بالعلاقة بين الطلب والعرض واستراتيجيات تنظيم الربح أو تعظيم الربح، وتستند أو profit maximization تعتمد على نظريات الاقتصادية الجزئية، طلب والعرض ومرونة العرض وإلى آخره. إذن من الضروري المعرفة بالعلوم الاقتصادية المهمة واللازمة من أجل أن تكون أو نفهم البيئة المالية من خلالها، وكذلك نظريات اتخاذ القرار، لأنه كمدير مالي أيضا بإمكانه أن يقوم بخطوات عمل القرار واتخاذ القرار. فنظريات اتخاذ القرار والاقتصاد الكلي والجزئي لها تأثير كبير الحقيقة في الإدارة المالية المعاصرة. وقلنا الاقتصاد الكلي يزود المدير المالي برؤية واضحة عن السياسات الخاصة بالمنظمات الحكومية والمالية وغيرها من التي تدفق الأموال خلالها وتعمل على ضبط النشاط الاقتصادي. والعمل داخل هذه البيئة التي تشكلها هذه المؤسسات لابد من الالمام بالاقتصاد الجزئي أيضا كأساس لرسم وتخطيط العمليات الإنتاجية وتعظيم الأرباح، لأن المدير المالي سوف ينافس داخل المؤسسة أو خارجها. علاقة وظيفة التمويل بالمحاسبة، قلنا علم المحاسبة هو العلم الآخر الثاني المهم بعد الاقتصاد اللي علاقته بالأمور المالية. فكما ذكرنا قلنا بعض الكثير يعتقد بأن وظيفة التمويل والمحاسبة داخل المشروع هي وظيفة واحدة، هل تعتبر المحاسبة المدخل لوظيفة التمويل، ولكن توجد علاقة بين الاثنين، لأن المحاسبة قلنا مدخل لوظيفة التمويل، أي المحاسبة هي وظيفة فرعية من وظيفة التمويل، يعني التمويل أشمل وهم. هسه نذكر كيف، وتتماشى وجهة النظر هذه مع التنظيم التقليدي لأنشطة الشركة. وأنشطة الشركة تنقسم إلى ثلاثة أقسام مثلا بشكل عام، هي الإدارة، إدارة الشركة، ثم التمويل الشركة، الأمور المالية للشركة، والتسويق، تسويق المنتجات والمواد الأولية. فطبقا لهذه الأنشطة المحاسبة تدخل تحت نطاق التمويل، وكذلك يكون رئيس القطاع المالي أيضا مرتبط المدير لهذه للاثنين، فإنه يوجد ولا يعني يوجد اختلافين أساسيين بينهم. الأول الاختلاف الأول هو يعتمد على أسلوب وطريقة معالجة وتسجيل وتدفق الأموال المحاسبة يعني، وثاني اللي هو decision making خاص باتخاذ القرارات الخاص باتخاذ القرارات. الأول تدفق الأموال داخل المشروع، الخارج والداخل وإلى آخره، والثاني decision making. وهذه الوظيفة الأساسية الحقيقة تدفق الأموال تعتبر بالنسبة للمحاسب، فيعطي البيانات ومن خلال السجلات المالية المصروفات والواردات والداخلات والمبيعات والمشتريات التي تساعد في قياس أداء المشروع، والدخل الخاضع للضريبة، وبذلك فهذا الحقيقة أهم الخلاف أو نقاط الاختلاف بين المدير المالي والمحاسبة في معالجة الإيراد والنفقة أو التكاليف. المحاسب يستخدم المعايير المقبولة مهنيا بحيث يعد القوائم المالية في ظل افتراض أن الإيرادات تتحقق لحظة البيع، والتكاليف لحظة استحقاقها، بصرف النظر عن حدوث الإنفاق النقدي أو لا، أو تمت المبيعات نقدا أو بالآجل. فالبضاعة المباعة مثلا لأجل بالآجل وإلى آخره. فهذه القيمة القائمة بالمركز المالي تحت حساب الذمم وأوراق القبض كأصل مؤقت تعتبر، وتعالج التكاليف بنفس الأسلوب. فمثلا المشتريات بالآجل لم يتم دفع قيمتها، ولكن تظهر بقائمة المركز المالي تحت حساب أوراق الدفع أو المستحقات. بينما المدير المالي يهتم بالدرجة الأولى بالمحافظة على قدرة المشروع على أداء التزاماته المالية، وذلك بالعمل على توفير التدفق النقدي الضروري لأداء هذه الالتزامات والحصول على الأصول المتداولة الثابتة التي تساعد على تحقيق الأهداف، بدلا من تسجيل إيرادات ونفقات وقت البيع أو استحقاق التكاليف كما يفعل المحاسب. إذن هو يهتم بتسجيل الإيرادات والتكاليف لحظة حدوث العجز في النقد نتيجة زيادة المخزون السلعي مثلا وأوراق القبض نتيجة التوسع في المبيعات. وهذا الوضع طبعا يساعد عليه من أجل التخطيط للحصول على الأموال. الخلاف الثاني بين المحاسبة والوظيفة المالية أيضا يهتم باتخاذ القرار. المحاسب يخصص معظم وقته لتجميع وعرض البيانات المالية، تسجيل البيانات المالية في اليوم، التكاليف أو الواردات في اليومية العامة، ثم ميزان المراجعة، ثم حساب الأرباح والخسائر وإلى آخره. بينما يقوم المدير المالي بتحليل القوائم والتقارير المالية، المدير المالي يقوم بالتحليل لهذه القوائم أو التقارير المالية التي يعدها المحاسب والبحث عن المعلومات الإضافية التي تساعده في إداء وظائفه، وبالتالي اتخاذ القرارات على ضوء ما تم تحليله واستخلاصه من هذه البيانات. فالمحاسب فقط يعمل على تفسير وعرض هذه البيانات الماضية للأداء وما يتعلق بالوضع الحالي، أو قد يتطرق بعض الشيء للمستقبل، بينما المدير المالي يستخدم هذه المعلومات التي قدمت إليه سواء كانت كما هي أو يعيد تعديلها وتحليلها كما يرى، وتعتبر القاعدة الأساسية لاتخاذ القرار المالي. وطبعا أيضا المحاسب يتخذ قرارات مالية ولكنه اعتمادا على البيانات وحسب الوظيفة المناطبة. النظرية العامة للوظيفة المالية، فلاحظنا المدير المالي له دور حيوي وفعال داخل المؤسسة أو الشركة أو المشروع. قبل ما نأخذ دور ووظيفة المدير المالي، نأخذ الوظيفة المالية المشروع. ما هي الوظيفة المالية المشروع؟ حجم وأهمية الوظيفة المالية المشروع تعتمد إلى حد كبير طبعا على المشروع. فالمشروع الصغير تمارس هذه الوظيفة بصفة عامة من خلال الإدارة المحاسبية، محاسبة يعني إذا كان مشروع صغير، بينما تزداد أهمية هذه الوظيفة مع نمو المشروع إذا كان كبير خاصة، وترتبط برئيس مجلس الإدارة المشروع من خلال رئيس القطاع المالي. فالوظيفة المالية في بداية الأمر تهتم بمنح الائتمان ومتابعته، وهذا يتطلب طبعا تحليل ومتابعة المراكز المالية للعملاء الذين يتعاملون مع هذه الشركة، ومن أجل الحصول على مستحقات الشركة. وكلما كبر حجم المشروع يزداد نشاط الوظيفة المالية ليشمل أيضا تقييم ومتابعة المركز المالي والحصول على الائتمان القصير الأجل. الحصول على رؤوس أموال قصيرة الأجل، وكذلك اتخاذ القرارات المتعلقة بالأصول الثابتة سواء كانت من حيث نوعيتها أو مصادر تمويلها، ثم القرارات الخاصة بالتصرف في الأرباح حسب سياسات وظروف الشركة. فبعض المشاريع الكبيرة أيضا قد تسند هذه الوظيفة المالية إلى الإدارة المحاسبية أو إلى إدارة مستقلة وهي الإدارة المالية في المشاريع الكبيرة جدا والمتخصصة. وهذا يعني الإدارة المالية يجب أن تكون موجودة في المشروع الصغير والكبير سواء كانت باسم منفصل عن المحاسبة أو مع المحاسب. هذه الحقيقة الوظيفة المالية للمشروع يهتم بضمان الائتمان وتوفيرها والتخطيط لها ومتابعتها. أيضا من وظائف المدير المالي، وظائف المدير المالي أولا تحليل البيانات المالية، قلنا اللي هاي يقدمها إلها شعبة الحسابات والمحاسبات، يطلع عليها المدير المالي ويقوم بتحليلها. اثنين تحديد هيكل أصول المشروع. تحديد هيكل أصول المشروع. ثلاثة تحديد وتشكيل الهيكل المالي، تحليل البيانات وتحديد هيكل أصول المشروع، أصول المشروع الثابتة والمتغيرة وإلى وتحديد وتشكيل الهيكل المالي. فتحليل البيانات المالية يأخذ شكل معين ويمكن استخدام هذه البيانات معرفة جوانب القوة والضعف بالمركز المالي للمشروع أو للشركة، وبالتالي إجراء عمليات تخطيط حسب هذه القوة أو الضعف للوضع المالي للشركة. وبالتالي زيادة الحاجة للطاقة الإنتاجية للشركة أو تقدير حجم الشركة حسب المركز المالي لها. فالحقيقة الأداء الجيد لتحليل البيانات المالية ضروري جدا لأداء الوظائف الأخرى الخاصة بتحديد هيكل الأصول والمركز المالي للشركة. هيكل أصول الشركة يعني الأسيتس، المدير المالي يكون من مهامه تحديد نمط هيكل الأصول وأنواعها كما تظهر بقائمة المركز المالي، وهذا أيضا يكون عن طريق تحديد عدد أو كمية رأس المال المستثمرة في كل أصل مثل الأصول الثابتة المتداولة، وبعد أن يقوم بتحديد هذه هيكل هذه الأصول يحدد بقدر الإمكان الحجم الأمثل للاستثمار في كل نوع من هذه الأنواع المتداولة، وتحديد الأصول الثابتة التي ينبغي أيضا استخدامها. وكيف يتم متى يتم تبديل الأصول أو نتيجة استهلاكها إلى آخره حسب الأمر المخصص له. الوظيفة الأخرى تحديد الهيكل المالي للشركة، يوجد نوعين من القرارات الخاصة بالهيكل المالي. النوع الأول من القرارات يتم بتحديد المزيج الملائم للتمويل القصير والطويل الأجل، وهذا يعتبر من أهم القرارات لما لها أثر كبير على الربحية والسيولة العامة. أما النوع الثاني من القرارات فهو يدور حول تحديد أيهما أكثر منفعة للشركة، القروض القصيرة الأجل أو الطويلة الأجل في وقت معين. فقد تفرض ظروف أنواع معينة من القرارات كما هو حسب الحاجة. يعني إذن الوظائف الأساسية المدير لها علاقة بالمركز المالي للشركة، فعندما يقوم بتحليل وتقييم الميزانية أو المركز المالي للشركة وبالتالي ضبط وتنظيم العمليات المالية للشركة. ومن ثم ضبط وتنظيم العمليات المالية للشركة وكذلك المركز التي تعتبر بؤرة المشاكل والضعف وتقويمه واتخاذ ما يلزم منها من إجراءات لمواجهة هذه الظروف. هدف المدير قبل ما نتكلم عن هدف المدير، كما قلنا الأصول اللي هي تكون الجانب الأيمن من الميزانية والمركز المالي التمويلي اللي يكون الجانب الأيسر من الميزانية. هدف المدير المالي، ما هي هدف المدير المالي أو الأهداف المدير؟ قلنا المدير المالي يهدف إلى تحقيق أهداف التموين أو الملاك. فالمديرون في الشركات لا يلاحظون أن المساهمة في الشركات لا يهدفون إلى تحقيق أهدافهم الشخصية كزيادة المراتب مثلا أو الشهرة والمحافظة على وظائف، ولكن هو الهدف هو تعظيم ثروة الشركة أو الملاك، تعظيم ثروة الملاك أو الشركة. وبالتالي إن حققوا هذا الهدف بالنسبة للشركة فهو هذا أيضا يعتبر تحقيق لمصالحهم الشخصية. تعظيم الملاك أو الثروة أو تعظيم الثروة للشركة. فمن أجل هذا الهدف يجب أن يكون هناك هدف قصير الأجل ويمثل ذلك وجهة النظر المحدودة القصيرة الأجل، أو كذلك أنه هذا من هاي النقاط المهمة اللي تؤخذ على هذا الهدف قصير الأجل لا يأخذ في الحسبان المخاطر المترتبة على ذلك، وبالتالي تدهور قيمة السهم السوقية، وهذا ما يتعارض مع هدف المساهم. فمثلا الشركة تقوم بزيادة الأرباح في الوقت الحاضر وعن طريق شراء الآلات الأقل كفاءة باستخدام موارد رديئة الجودة وتنشيط المبيعات وبيع المنتجات بسعر يحقق للشركة حافة ربح عالية من كل وحدة. يعني حصلنا على زيادة الأرباح لهذا العام، ولكن ماذا يحدث لو نفرض السؤال الذي يطرح على المدير المالية في السنوات المقبلة؟ بالتأكيد سوف يحدث تدهور الأرباح بشكل واضح، ويرجع إلى تأكد العملاء من انخفاض جودة المنتوج وزيادة تكاليف الصيانة للآلات المنخفضة الجودة. فالنتيجة هي انخفاض المبيعات في العام القادم. النقطة الثانية الخاصة باستراتيجية تعظيم الربح هو أن نجاح الاستراتيجية متوقف على الأرباح المتوقعة، وطبعا هذا على المدير المالي، يجب تحديد وتقييم هذه الأرباح. فإذا كانت الأرباح الحالية أقل مما كان متوقعا فهذا يعني فشل هذه استراتيجية الشركة أو المشروع. النقطة الأخيرة لتعظيم الربح هو انخفاض يترتب عليه انخفاض القيمة السوقية للأوراق المالية، وبذلك فإن الأسلوب الوحيد لتعظيم الربح من فترة لأخرى هو إعادة استثمار الأرباح بالحصول على الأصول الإيرادية لتدعيم الأرباح الحالية. وهذه الاستراتيجية لا تسمح بتوزيع على المستثمرين أو ما يؤدي الحقيقة بالاتجاه التنازلي لسعر السهم. الشيء الآخر بالنسبة لأهداف المدير المالي كتعظيم الثروة هو هدف استراتيجي مثل بالمقارنة باستراتيجية تعظيم الربح. تعظيم الثروة وكذلك تعظيم الربح، فهي الحقيقة هذا الهدف تعظيم الثروة هي استراتيجية طويلة الأجل، لأنه تعظيم الثروة يعني زيادة الأصول الثابتة والمتغيرة وإلى آخره، فهي استراتيجية طويلة الأجل تعمل على تعظيم القيمة الحالية لاستثمارات الملاك أو الشركة، يعني بإقرار المقترحات الاستثمارية التي تزيد من القيمة السوقية للأوراق المالية. وفي ظل هذا الهدف هذه الاستراتيجية فإن المدير المالي يعمل في ظروف غامضة وعدم التأكد، لذلك فهو ملزم بأن يقارن بين العوائد المختلفة والمخاطر المصاحبة لكل واحد من هذه العوائد، وهو أيضا يبرر الاستثمار ويتحمل المخاطر، لأن هناك علاقة بين العائد والخطر. اثنين، الهدف أو استراتيجية تعظيم الثروة تأخذ بأن الملاك سوف يعطون أهمية خاصة للتوزيعات النقدية المنتظمة التي يحصلون عليها بصرف النظر عن حجمها. ولهذا فإن معظم الشركات في ظل افتراض أن سياسة التوزيعات لها تأثير في جذب مستثمرين جدد، أو أن المعرفة بسياسة الشركة ومدى استقرارها بخصوص التوزيعات تأثير على القيمة السوقية للسهم. فإذا كان ثروة المساهم في أي لحظة تساوي القيمة السوقية لحصته مطروحا منها طبعا الالتزامات الخاصة بهذه الحصة، فإن أي زيادة في القيمة السوقية للسهم تؤدي بالتبعية إلى زيادة ثروة هذا المساهم. ولذلك نجد أن الشركة المهتمة بتعظيم الثروة تدفع توزيعات بالصفة منتظمة وبالمقابل. ممكن لتعظيم الربح كهدف، فإن الشركة التي تتبنى هذا الهدف تأخذ بسياسة عدم دفع التوزيعات عن الأسهم. يعني يمكن أن نستنتج بأن المساهم يفضل تعظيم الثروة في الأجل الطويل بدلا من زيادة الأرباح في الأجل القصير. وقد يكون تعظيم الربح أيضا جزء من استراتيجية تعظيم الثروة، أو قد يتم الجمع بينهما. الأهداف الخارجية للإدارة المالية أو إلى مدير المالية أولا: الهدف العام لاتخاذ القرارات المالية، يعني يكون هو مسؤول عن كل القرارات المالية الضرورية لمصلحة الشركة والمنشأة، وهذه القرارات بطبيعتها تهدف بشكل عام إلى تعظيم القيمة الحالية لثروة الملاك في المشروع، أي كان الشكل القانوني للمشروع سواء كان فردي أو خاص أو مساهم، يعني تعظيم القيمة البيعية والقيمة الدفترية لصافي الثروة. وطبعا هذه تصاحبها مجموعة من المخاطر. إذن هدف تعظيم قيمة السهم هو الموجه للقرارات في المشروع، ويعتبر مدخلا إيجابيا لقرارات الإدارة المالية، ولهذا تهتم الإدارة في الوقت الحاضر باتخاذ القرارات التي تحقق هذا الهدف. الدوالي الأربعة ذات التأثير على قيمة السهم. هناك أربعة دوال أو أربعة حالات لها تأثير على قيمة السهم. أولا: العلاقة بين القيمة الحالية للسهم وربحيته. ولو لاحظ نرسم صافي الربح المتوقع للسهم بعد الضريبة على المحور الأفقي السيني والقيمة الحالية للسهم، كلما ازدادت القيمة الحالية كلما زادت القيمة الحالية للسهم كلما زاد صافي الربح المتوقع للسهم بعد الضريبة. يعني وجود علاقة موجبة، كلما زادت قيمة قلنا السهم كلما زادت صافي الربحية. أيضا ثانيا: العلاقة بين القيمة الحالية للسهم وزمن تحقيق الربح. القيمة الحالية للسهم وعدد السنين على المحور الأفقي أو السيني، نلاحظ كلما زادت قيمة السهم زادت قلت المدة، وكلما قلت قيمة السهم زادت المدة، يعني منحنى العلاقة تكون عكسية. النوع الثالث: العلاقة الدالية بين القيمة الحالية للسهم والسيولة. وسيولة طبعا تقاس بدرجة المرونة التي يمكن بها تحويل الأصول إلى نقد، والأصول هذه تتفاوت من حيث درجة تحويلها إلى سيولة. ونوع العلاقة تكون موجبة الحقيقة بين السيولة والقيمة الحالية للسهم، يعني كلما ازدادت قيمة السهم كلما زادت السيولة. العلاقة الرابعة هي العلاقة بين القيمة الحالية للسهم والمقدرة على أداء الالتزامات. يعني المديونية، كلما زادت القيمة الحالية للسهم كلما طبعا تزداد إجمالي الأصول أو المديونية. علاقة طردية أيضا. إلى هنا نتوقف المحاضرة ونأخذ بعض الأسئلة حول محاضرة اليوم. السؤال الأول: ما هي العلاقة بين المحاسبة، علم المحاسبة وعلم الإدارة المالية؟ سؤال اثنين: ما هو الفرق بين المحاسب والمدير المالي؟ سؤال الثالث: ما هو دور وظيفة مدير المالية بالمشروع؟ السؤال الآخر: ما هي الأهداف الخارجية للإدارة المالية؟ مراجع اليوم هي: أولا الإدارة المالية، الدكتور عبد الغفار حنفي، قسم التجارة الإسكندرية 2006. المصدر الثاني: مقدمة في الإدارة المالية والتحليل المالي، تأليف مفلح عقل 2006، عمان الأردن. مصدر آخر: الإدارة المالية للشركات، تأليف موسى مصطفى، سوريا 2006. مصدر آخر: ابني عضلاتك المالية، 9 تمارين لتحسين علاقتك بالمال، تأليف جوان وترجمة مازن العطار، طبعه للرياض السعودية 2007. مصدر آخر: كيف تجني مبالغ طائلة من المشاريع الصغيرة، تأليف دونالد، بيروت لبنان 2006، صفحة 103، السلسلة الإدارية الحديثة. مصدر آخر: مبادئ المحاسبة المالية، تأليف كمال الدين الدهراوي، الإسكندرية، مصر 2008. إن شاء الله فهمت المحاضرة، وأرجو تكرار سماحها من أجل زيادة فهمها، أو اللجوء إلى هذه المراجع. وإن شاء الله نلتقي بكم بالمحاضرة القادمة، وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.